من يذكر لنا محظورات الإحرام التي سبق ذكرها؟ محظورات الإحرام. نعم نعم، حلق الرأس والتطيب وعقد النكاح. طيب أحسنت. سأل شخص حين تحدثنا عن حلق الرأس أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة في الرأس يدعو إلى أخذ بعض الشعر، فهنا نذكر لكم تفصيلا في حلق شعر الرأس. أن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأخذ بعض الشعرات بعض الشعرات، هذا لا يعد حلقا وليس عليه شيء. الحالة الثانية إذا حلق بعض الرأس لعذر كالحجامة أو المداواة أو نحو ذلك، فإن له أن يحلق ما احتاج إلى ذلك وليس عليه شيء. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في رأسه. وجدت هذه الحاجة فحصل حلق بحسبها في رأسه، ومعلوم أنه يزال بعض شعرات الرأس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فدى. الحالة الثالثة إذا حلق الرأس أو أكثره، فهذا هو الذي عليه الفدية إذا كان عالما ذاكرا. يذكر السائل: هل تغطية الرأس ولبس القفازين من محظورات الإحرام؟ الجواب نعم، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله بنوع من التفصيل. وقفنا عند المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو عقد النكاح، يعني زواج المحرم وتزويجه لغيره، هل يجوز ذلك للمحرم؟ الجواب لا يجوز، ذلك محرم محظور. دليله حديث عثمان بن عفان في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح أي لنفسه، ولا ينكح لغيره، ولا يخطب ولا يخطب. وقلنا سواء كان في ذلك الولي أو الزوج أو الزوجة. وقد صح عن عمر أن رجلا تزوج وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه. وكذلك صح عن عدد من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ورجح هذا عدد من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز والعثيمين والوادعي. لكن بقي هنا، قد يقول قائل ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم، فما الجمع بين هذا وما ورد من النهي عن ذلك؟ هنا ذكر أهل العلم عدة أوجه للجمع، عدة أوجه. الوجه الأول أنه ثبت عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال، وصاحب القصة أولى أو مقدم على غيره، فهي التي تعرف متى تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم. وورد أيضا عن صفية بنت شيبة أنها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو حلال بسرف، بموضع يقال له سرف. وفي هذا يقال إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة إلا بعد أن أحرم، إلا بعد أن أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه حصل ذلك. الأمر الذي يليه أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان أملك الناس لإربه، وغير ذلك من الأوجه التي يمكن توجيه حديث ابن عباس مع حديث ميمونة رضي الله عنها. وهنا مسألة من مسائل عقد النكاح، إذا نكح المحرم هل يبطل نكاحه؟ نكح وهو محرم، هل يبطل نكاحه ويفسد بحيث يعاد ذلك النكاح وذلك العقد، أم لا يفسد ويستمر فيه؟ والجواب أنه يفسد، أنه يفسد ويبطل، لأن النهي ورد في العقد نفسه، لأن النهي وارد في العقد نفسه. وهنا أيضا مسألة من مسائل عقد النكاح للمحرم، إذا نكح وهو محرم هل تلزمه الفدية أم لا تلزمه؟ الجواب لا تلزمه الفدية، فليس عليه شيء لعدم ورود دليل يوجب عليه الفدية، والأصل كما يقول أهل العلم البراءة، براءة الذمة ما لم يأتي الدليل على إثباتها، لكنه آثم ونكاحه فاسد، هو آثم عاصم ونكاحه فاسد ليس بصحيح، ولكن ليس عليه فدية، ليس عليه فدية. ومن مسائل عقد النكاح مراجعة المحرم لمطلقته، هل له أن يراجعها فلا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أن له ذلك أن يراجعها، أن يراجع مطلقته ولو كان محرما. لماذا؟ لأن هذه المراجعة ليست بنكاح، ليست بنكاح، فزوجته لا تزال في عصمته، وهو إمساك سماه الله عز وجل إمساكا. قال الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولم يسمه ماذا؟ لم يسمه نكاحا. عندك يا أبا هشام له أن يراجع مطلقته أم لا؟ له ذلك. لماذا؟ المدة، أنت تخاف المدة ها؟ لا يا أبا هشام، هاتي دليلا آخر. بارك الله فيك، تفضل. أو عند منصور، هذا عند منصور. طيب، نعم يا أخنا منصور، هل له أن يراجعها؟ دليل عند عبد العزيز. طيب تفضل يا عبد العزيز. الله أعلم. طيب عندك يا أحمد. طيب عند أبي أيمن. يراجع، يراجع زوجته، كانت مطلقة، قال أنا أشهدكم أني قد راجعتها. يعني فالمراجعة ليست نكاحا، أحسن، لأن المراجعة ليست نكاحا وإنما هو إمساك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. أحسن. المحظور الرابع من محظورات الإحرام: إياكم والشرود، شرود الذهن، إياكم والسفر. المحظور الرابع من محظورات الإحرام الجماع، وهو أشدها إثما وأعظمها أثرا وخطرا في النسك. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى على أن الجماع محظور، محرم على المحرم، قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بدأ بماذا؟ فلا رفث، والرفث كما فسره ابن عباس رضي الله عنه هو الجماع. فينبغي ويجب على المحرم أن يتجنب ذلك. ومن الأدلة أيضا على ذلك وقوع الإجماع، أجمع أهل العلم على أنه مفسد للحج، مفسد للنسك. الجماع محظور من محظورات الإحرام، وقد ثبت عن عدد من الصحابة القول بفساد حجه، من وقع في الجماع حال إحرامه فسد حجه. ومن هؤلاء الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عمر، وابن عباس، وابن عمر. وقد قال بعض أهل العلم إنه لم يعلم لهم مخالف من الصحابة، فصار بمنزلة الإجماع السكوتي. وسواء كان ذلك الجماع الذي سبب له فساد حجه قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، مفسد للحج بالإجماع. لم يطلع بعض الفقهاء على الإجماع فقال إنه ليس بمفسد للحج، ولكنه محجوج بإجماع أهل العلم ممن تقدم. وهنا مسائل في هذا المحظور، من مسائله ما الذي يلزمه إذا جامع أهله وهو محرم، ما الذي يلزمه؟ هنا لأهل العلم أقوال في ذلك، فبعضهم يرى أن عليه بدنة كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس وهو قول الجمهور واختاره ابن باز والعثيمين، ومنهم من قال يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه وليس عليه بدنة، واختار هذا العلامة الشوكاني رحمه الله. ولكن الأول هو الأولى لفتيا ابن عباس، وفتيا ابن عباس مقدمة على فتيا غيره رضي الله عنه. من مسائل الجماع للمحرم، هل يلزمه إذا وقع على أهله وهو محرم، هل يلزمه أن يتم بقية أعمال الحج أم لا يلزمه؟ وهل يلزمه أن يقضي ذلك الحج الذي أفسده أم لا يلزمه؟ تلك مسألتان متداخلتان، لأهل العلم فيها قولان مشهوران. القول الصحيح من هذين القولين، وهو الذي ذهب إليه أكثر العلماء، أنه يلزمه إتمام الحج، يلزمه أن يتم، ويلزمه القضاء من العام القادم. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقد ثبت عن عدد من الصحابة القول بذلك أنه يلزمه أن يتم حج ما بقي من أعماله امتثالا لأمر الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله، ويلزمه أيضا القضاء، قضاء ذلك النسك الذي أفسده. من هؤلاء الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم. والصحابة لا شك أنهم أعمق علما وأسد رأيا، فهم إلى الصواب أقرب منهم أو أقرب منا إليه، فنحن نأخذ بأقوال الصحابة لا سيما إذا لم يكن في المسألة خلاف. وفي هذا مصلحة، في القول بهذا القول مصلحة، وهي سد باب الشر حتى لا يستهينن مستهين بهذا النسك العظيم فيسد عنه ذلك بمثل هذا القول، وهو ردع وتأديب له. من مسائل الجماع للمحرم أن فساد الحج بالجماع للمحرم أو من المحرم له شروط، حتى يكون فاسدا. ذلك الجماع لا يكون فاسدا إلا بشروط. فما هي شروط فساد الحج به للمحرم؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، فلا يكون جاهلا بذلك، فلو كان جاهلا وحصل منه ذلك فإنه لا يضر، وذاك لعدة أدلة فيها العذر بالجهل، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. فأدلة العذر بالجهل معلومة في القرآن والسنة، أن الجاهل يعذر بجهله إذا فعل ذلك جهلا منه، لكنه يأثم ويلزمه ما ذكرنا سابقا إذا كان عارفا بالحكم. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فلا يكون ناسيا، والنسيان مرفوع عن صاحبه المؤاخذة به. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والناس لم يكن كذلك. الشرط الثالث أن يكون مكرها، أو أن تكون المحرمة مكرهة. فقد يحصل الإكراه على المرأة في الوطء والجماع من قبل زوجها، والمكرهة على ذلك هل يفسد حجها؟ الجواب: لا يفسد حجها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وذلك في مسألة الكفر والإيمان، فما كان في حكم من الأحكام فإنه يدخل في هذه الآية. ولأن الله عز وجل رفع الحرج عمن استكره على فعل محظور وما استكرهوا عليه، كما في الحديث السابق، وهذا هو الذي رجحه العلامة العثيمين، وهو قول جماعة من أهل العلم. هذه شروط، شروط فساد الحج بالجماع. لو كانت المرأة مطاوعة، لو كانت المرأة مطاوعة لزوجها في الجماع، وهي عارفة ذاكرة، لكنها طاوعته فلم تكن مكرهة، فهنا يقال إنها آثمة وعليها بدنة، كما هي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه. من مسائل الجماع تأتي أو تعرض في أذهاننا المباشرة. المباشرة هي دون الجماع، بأشياء يعملها الرجل مع زوجته، فلربما حصل مباشرة بالجسم، أقصد باليد أو نحو ذلك، ولربما بأبعد من ذلك من قبلة ونحوها، فهذا لا بد فيه من بيان حالتين. الحالة الأولى من حالات المباشرة أن تكون المباشرة لغير شهوة، يباشر بيده يمس يمسك بها لكن بغير شهوة، فهذا ليس حراما، ليس حراما أن يمسك بزوجته أو أن يمسها في حال إحرامه، خلافا لما يعتقده بعض العامة أن ذلك لا مساس، لا تقرب حتى بمس الأصبع بمس الثياب، وهذا تنطع وتشدد في غير موضعه. وكم عند العامة من تشدد وتنطع بسبب جهلهم، ولكنهم في واقع الأمر تجدهم يتكلمون على غيرهم أنهم متشددون، وهذا هو الجهل. الجهل أن تجعل الشيء المباح محظورا محرما مع أن الله أباحه وليس به بأس، هذا نقل في هذه الحالة إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الرجل لو أمسك بامرأته من غير شهوة حال إحرامه أنه لا يفسد حجه وليس عليه شيء ولا يأثم. أما الحالة الثانية أن تكون المباشرة بشهوة، تكون المباشرة بشهوة، وهذه على قسمين: إذا باشر وقبل بشهوة مثلا ولم ينزل منيا فهل يفسد حجه أم لا يفسد؟ الجواب: لا يفسد حجه بلا خلاف، بلا خلاف عند أهل العلم. القسم الثاني: إذا أنزل هل يفسد حجه أم لا؟ والصحيح أنه لا يفسد حجه في هذه المباشرة التي ليست بجماع، لأن الدليل لم يأتي في ذلك، فلم يرد دليل على فساد حجه بمثل هذا الأمر الذي ليس بجماع. وهل عليه فدية أم ليس عليه فدية؟ الجواب: ليس عليه فدية، بل عليه التوبة والاستغفار، أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. فإن المباشرة بالشهوة في مثل هذا يعد رفثا، يعد رفثا، فليتقي المحرم ذلك. المحظور الخامس من محظورات الإحرام، تفضل. التي تحتها لا يذبح ذبيحة، يذبح ذبيحة ما استيسر من ذلك. متمتع ثم ماذا؟ أدى العمرة، تحلل ولبس وانتهت عمرته وانتظر اليوم الثامن، هذه الفترة هل يجامع؟ الجواب نعم، حلال له. إنما المحظور حال إحرامه، المحظور حال إحرامه. بالنسبة لهذا سيأتي ذكره، نحن ذكرنا التحلل الأول أم لم نذكره؟ طيب، كل يعرف كيف الإكراه، الله المستعان. إذن تلك الفترة بين العمرة والحج للمتمتع هي فترة استراحة، وليس فيها ما يتعلق بمسائل الإحرام، لأنه لم يعد محرما، قد انتهى من إحرامه فجاز له ذلك. وبالنسبة للجماع يذكر أن له حالين: أن يكون قبل التحلل الأول أو يكون بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يكون بماذا؟ كما ذكرنا، برمي جمرة العقبة الكبرى، فإذا لم يرمي كان في إحرام تام. ويترتب على الجماع قبل التحلل الأول 5 أمور: الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني فساد النسك، الأمر الثالث وجوب المضي فيه أي إتمامه، الأمر الرابع وجوب القضاء، الأمر الخامس الفدية. إذن ترتبت على من وقع في على أهله وهو محرم حال إحرامه قبل التحلل الأول، قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، يترتب عليه 5 أمور يا أبا عثمان: الأمر الأول الإثم، الثاني فساد الحج، فساده أو فساد النسك، إتمامه وجوب إتمامه، وجوب قضائه الفدية. أحسنت. وبالنسبة لما بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول هل يفسد حجه أم لا يفسد؟ هناك قولان لأهل العلم: يفسد ولا يفسد، لكن الأظهر منها أنه إذا تحلل التحلل الأول لا يفسد حجه، وهي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، ورجح ذلك العلامة ابن باز والعثيمين. وعلى المحرم أن يتجنب ذلك، أن يتجنب ذلك من باب الأحوط والأولى. أما المحظور الخامس من محظورات الإحرام فهو لبس القفازين. لبس ماذا؟ تفضل. نعم. أي نعم، رمي الجمرة فقط. تحللت التحلل الأول، سهل، هذا التحلل الأول. التحلل الثاني بطوافك، انتهى الأمر. نعم، يتحلل بالطواف، طواف الإفاضة. طيب، التحلل الأول، الثاني سيحلق، سيحلق ثم ينحر ثم يطوف طواف الإفاضة، وهذه أعمال عظيمة سيقوم بها، ولا بأس أن يرتبها ابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي إن لزمه. المحظور الخامس من محظورات الإحرام لبس القفازين، والقفازان هما ما يعمل في اليدين تسميان بماذا؟ بالكفوف، سميها الناس كفوفا. هذه تعمل إما إلى الرسغ وإما إلى المرفق. لبس القفازين ما حكمه؟ هذا محرم على المحرم، أن يغطي، أن يلبس شيئا يغطي به يديه، يكون مفصلا على أصابعه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن أشياء، ومنها ولا تلبس القفازين. انظر، هذا النهي موجه لمن؟ للمرأة. ولا تلبس القفازين، يعني تظل بدون قفازين، تظل بدون قفازين، مكشوفة اليدين، لا مستورة لكن تحت خمارها، يسترها ثوب آخر وليس القفازان، وليس القفازين. وهل يحرم على الرجل مثل ما حرم على المرأة؟ الجواب إذا كان هذا في حق المرأة ففي حق الرجل من باب الأولى، بطريق الأولى والأحرى. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، على ذلك إجماع أهل العلم أن الرجل يحرم عليه لبس القفازين إذا كان محرما في حال إحرامه، في حال إحرامه. نعم، خليه. بالنسبة للإجماع ثابت في حق الرجل، لكن المسألة هل للمرأة أن تلبس القفازين؟ هذه ذهب جمهور أهل العلم اعتمادا واستنادا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين، وخالف في ذلك أبو حنيفة، لكنه خالف بدون برهان ولا حجة، فليس لديه دليل صحيح يعتمد عليه. المحظور السادس من محظورات الإحرام صيد البر، صيد البر، صيد البر. يحرم على المحرم أن يصيد صيد البر، وذلك لما ورد في القرآن والسنة والإجماع في بيان تحريم ذلك على المحرم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لاحظ، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وثبت من حديث الصعب بن جثامة الليثي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له حمار وحش، الحمر الوحشية البرية التي لحمها حلال، البرية الوحشية، ما هو الحمار الأهلي؟ انتبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا أنا حرم. وعلى هذا التحريم على المحرم إجماع أهل العلم نقله النووي وغيره. تعالوا إلى مسائل صيد البر وما أدراكم ما مسائله، هي كثيرة ومهمة، بعض الناس يتساهل في معرفة ذلك، وهو أمر قد ذكره الله عز وجل في كتابه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، فلعلنا نجعله لدرس آخر. يسأل أخ يقول: شاب أمرته أمه بحلق اللحية وسألته بالله أن يحلقها والإثم عليها خوفا عليه، خوفا عليه كي يتعلم ما أدري إيش. طيب، بالنسبة لهذا الذي ننصح به الأمة وولدها أن يتعاونا على البر والتقوى وليس على الإثم، ليس على الإثم، فهذا لا يجوز التعاون على الإثم، ولا يجوز لها أن تأمره بحلق لحيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رسولنا وقدوتنا وأسوتنا هل أمر أحدا بحلق لحيته؟ أم أنه أمر بإعفاء اللحية؟ أمر بإعفائها. فكم من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوامر. وهنا يسأل هذا الأخ: أيما يقدم، أمر رسول الله أم أمر أمك؟ الجواب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا من الأقوال ولا رأيا من الآراء ولا أمرا من الأوامر بين يدي قول الله وأمره ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل الواجب أن يكون منها أن تقول له: أحسنت. تصور لو أن هذه الكلمة وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله احلق لحيتك. إذن فهذا عمل خاطئ، عمل خاطئ أن الأمة تأمر ولدها بحلق لحيته، ولا يجوز طاعتها في هذه المعصية، والطاعة في المعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فإذا أمراه بمعصية فلا يطيعهما، يقدم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه يقوم بما يجب عليه من الإحسان إليها ومن البر بها ومن إكرامها ومن إلى آخره، لا يزال بارا بها، لكن في المعصية يكون بعيدا عن ذلك، يكون بعيدا عن ذلك. وأما قولها أو سؤالها بالله، السؤال بالله يعطى صاحبه إذا كان في طاعة أو في أمر لا معصية لله عز وجل فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سألكم بالله فأعطوه. هذا في حدود ما لم يكن معصية، فإذا كان معصية فلا يعطى. وقولها والإثم عليها، هذا لها نصيب من الإثم، والولد إن أطاع يأخذ نصيبه من الإثم، لكن ليس معناه أنها ستأخذ الوزر وتتحمله وولدها لا يتحمل. هذا يصير حاله كما قال بعض الناس: قلد عالما تلقى الله سالما. بل لابد أن يعرف هذا حلال أو حرام بدليله، هذا طاعة أو معصية بدليله، وغير ذلك مما ينبغي. فالله المستعان، وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا محظورات من محظورات الإحرام، وهذه المحظورات لابد أن نتعرف عليها خشية أن يقع فيها المسلم المحرم في حال إحرامه. فمن يذكر تلك التي ذكرناها؟ نعم، حلق الرأس والتطيب وعقد النكاح والجماع ولبس القفازين وصيد البر. نحن وقفنا عند صيد البر، قلنا هل يجوز للمحرم أن يصيد صيدا بريا؟ الجواب لا يجوز. ما دليل ذلك؟ قول الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيش؟ حرما، ما دمتم حرما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، وقد ذكرنا حديث الصعب بن جثامة الليثي، وكذلك أيضا إجمع أهل العلم على هذه المسألة. من مسائل صيد البر، هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا اصطاده لنفسه؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز. فإذا صاده الحلال له وأهداه له، رجل حلال ليس بمحرم، صاد له صيدا، قال: أنا سأصيد ذاك الغزال لفلان، وفلان هذا محرم، هل يجوز له ذلك أن يأكل من ذلك الصيد الذي صيد له أم لا؟ عندك؟ لا يجوز. من يخالف؟ نعم، دلالة الحمار الوحشي الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه صاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صيدا، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاده من أجله، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقد ورد أيضا عن الصحابة، ومن هؤلاء عثمان ابن عفان رضي الله عنه، أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل؟ فقال: إني لست مثلكم أو لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. فإذا صاد الحلال صيدا وكان من أجل فلان، من أجل أن يعطيه لفلان أو أن يأكل منه فلان المحرم، لم يجز للمحرم أن يأكل منه، كما علمت في الأدلة السابقة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ورجحه شيخنا الوادعي رحمه الله. من مسائل صيد البر، هل يجوز الإعانة على صيده؟ شخص محرم يعين شخصا حلالا ليس بمحرم، يعينه بإشارة، يقول ذاك غزال أنا محرم علي لأني محرم، نعم، لكن أنت من أجل يكون نصيب. هل هذه الإشارة تجوز له أو لا تجوز عندك؟ لا تجوز. لماذا؟ لأنه من باب التعاون على ماذا؟ على الإثم، من باب التعاون على الإثم. والله عز وجل قد نهى عن ذلك. ومن الأدلة على أن ذلك لا يجوز، لا يجوز أن تدل غير المحرم على صيد البر بإشارة أو بعبارة أو غير ذلك، لا يجوز لك ذلك. من الأدلة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني سوط، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط. قال فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. الشاهد هذا: والله لا نعينك عليه بشيء، يعني انظر حالك أنت، ما نعينك. يرفع السوط، قال خذ السوط، هذه إعانة له أن يواصل مسيره نحو الصيد ليصيد. هنا قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. قال فنزلت فتناولته، تناول السوط. قال ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامهم. قال فحركت فرسي فأدركته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكلوا، كلوا ما بقي من لحمه. فهذا الشاهد منه أنهم قالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، لأنهم يعلمون أن الإعانة عليه غير جائزة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: هل منكم أحد أمره؟ لو أمره أحد قال: يا فلان هناك صيد، هناك أرنب، هناك كذا، فأمره بذلك، لا يجوز له أن يأكل من ذلك الصيد. أو أشار إليه مجرد إشارة، لا يجوز له أن يأكل منه. ومن مسائل الصيد التي لا بأس بالتوسع فيها: هل يحرم على غير المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجل فلان؟ فلان ما أكل، لكن غيره ممن ليس بمحرم، هل يجوز له أن يأكل أم أن هذه ميتة؟ ها أبا هشام يأكل لأنه ليس بمحرم، إنما حرم ذلك على المحرم. وذلك لظاهر حديث صعب أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي نحن محرمون رددناه وإلا لأكلنا منه. وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. من مسائل الصيد إذا قتل المحرم الصيد فهل هي حلال أم ليست حلال؟ الصائد هو المحرم، الذي صاد الصيد هو المحرم، هل تصير تلك أو ذلك الصيد حلالا أو تعتبر تلك أو تعد تلك الذبيحة أو ذلك الصيد ميتة؟ نعم، تصير حراما. نعم، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه تعد ميتة، أنها تعد ميتة، لأنه بناه على أصل فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. ومن مسائل الصيد أيضا إذا هل على المحرم إذا قتل الصيد هل عليه جزاء أم ليس عليه جزاء؟ يعني هل عليه فدية أم ليس عليه فدية؟ عندك عليه فدية، دليلك فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. في هذا دليل على أن المحرم إذا قتل الصيد فعليه فدية، وإلى هذا القول ذهب عامة أهل العلم، فهو بلا خلاف ولا نزاع أن عليه فدية. يشترط في هذا الذي يقتل الصيد أن يكون متعمدا، فلو كان مخطئا لا يريد أن يقتل فقتله خطأ، هل تكون عليه فدية؟ هل يلزمه جزاء أم لا يلزمه؟ عندك حضرت وسافرت، سافرت فتح الله علينا وعليك، الله المستعان. أحيانا بعضهم هكذا يمشي مع الكلام ثم يعمل هكذا لفة، والمحدث في طريق. عندك يا محمد سافرت وكنت حاضرا؟ طيب لا بأس، أنت مسافر متأكد؟ طيب هات السؤال، أنا أريد السؤال. يعني أنا أقصد إذا قتله خطأ فهل عليه جزاء، عليه فدية أم ليس عليه فدية؟ ليس عليه فدية. لماذا؟ أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن قتله متعمدا، متعمدا يخرج من؟ الذي يقتله خطأ، الذي يقتله خطأ ليس عليه جزاء ولا تلزمه فدية. وهذا هو الصحيح الذي يؤيده ظاهر الآية. ومن مسائل الصيد إذا حصل من المحرم أنه دل غير المحرم على صيد، فهل تلزمه الفدية؟ يقول له ذاك الصيد انطلق صاده، الحلال صاد الصيد، هل تلزم الذي دله وهو المحرم، هل تلزمه فدية أو لا تلزمه الفدية؟ من قال لا يأتي بدليله. نعم، عاونه. طيب، عندك يا أبا حمزة لا يلزمه، لماذا؟ أن الذي دل لم يقتله، والله عز وجل إنما ذكر القاتل الذي باشر القتل، لكنه مع دلالته آثم، مع دلالته يعد آثما، وهذا هو الصحيح، وهو الذي يدل عليه ظاهر الآية الكريمة. لو أن المحرم هناك مسائل في صيد البر، لو أن المحرم دل محرما آخر على صيد فقتل ذلك الصيد، فماذا عليه؟ من الذي يلزمه الفدية؟ من الذي تلزمه الفدية، هذا أو ذاك؟ يا وليد، الذي باشر القتل للصيد هو الذي يلزمه، وذاك آثم بفعله ودلالته، آثم بفعله ودلالته. طيب، بقي مسألة أخيرة، هل يقتل غير المأكول الذي يؤكل؟ قد عرفنا أنه لا يجوز للمحرم أن يقتله من صيد البر، فإذا كان غير مأكول، إذا كان غير مأكول مما لا يؤكل، سبع، وحش، ذئب، يعني أمور أخرى كثيرة لا تؤكل، هنا يمكن تفصيل ذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر المسلم بقتله فإنه له أن يقتله، وهذا ظاهر في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم أو في الحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور، هذه خمس، هذه تقتل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، أمر بقتلها. ما هي هذه الخمس؟ الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور هذا يشمل كل ما يتعدى على الناس ويعقر، سواء كان كلبا أو سبعا، ويدخل في هذه ما هو أشد منها خطرا، مثل ماذا؟ مثل الحية، أشد من العقرب تقتل هذه، وكذلك أيضا الذئب والأسد والفهد ونحو هذه الوحوش والسباع التي خطرها أشد وأعظم. وهي داخلة في الكلب العقور، في الكلب العقور. وهنا هل يمكن قتلها وإن لم تبدأ في الهجوم؟ هل لمحرم وغير محرم أن يقتلها وإن لم تبدأه بالهجوم؟ الجواب نعم، لأن صفته اللازمة لا تبرح منه، فهو معتدي عاقر يعقر، فلو ترك من جهته لعدا على غيره، فلذا يقال إنه داخل في الأمر بالقتل. وهذا هو ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن، يعني سواء هجم أو لم يهجم، هذا ظاهر الحديث. القسم الثاني نتركه إلى الدرس القادم بإذن الله، وإلى هنا وبارك الله فيكم.